حافظ لعمر الديري المكري عن ابني أبي جعفر محمد ستة عشر حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم رأى الشيخ أبو عمر عن أبي المظفر عبد الرحيم الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه المظفر بسنده عن ابني أبي المظفر بسنده عن أبي إمامة مرفوعا أحضروا مواردكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ أبو عمر وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات وأخلق به أن يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط، فإنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة قال انتهى. قال ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم، وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم. قال ابن الجوزي وقد روى حمزة والعباس عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وروى مصعب بن الزبير وهو مصعب ابن عبد الله الزبير يروي عن مالك عن ابن أخيه الزبير بن بكار وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. هنا يتصل بدرس الأمس حديث الكلام على حديث أخسر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل ميتقة. طيب قال الخطيب لا يعرف إلا من هذا الوجه، والحديث يصححه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، إلا أنه ذكر أسانيد من رواه ابن صاعد ومن رواه غير ابن صاعد ذكره من طريق ابن عيينة، لم يذكر أسانيده من ابن عيينة لينظر فيه. وأما صاحب فوض القدير كما ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى فإنه قال إنه من طريق قيس بن الربيع
قال الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله: إن المناوية لم يقف على هذه الطريق التي رجالها ثقات. نعم، من سفيان بن عيينة إلى أبي هريرة رجالهم ثقات، أو رجال الطريق ثقات، لكن بقي النظر من المؤلفين الذين أخرجوه إلى سفيان بن عيينة، والله أعلم. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الخامس والأربعون، رواية الأبناء عن الآباء، وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول. وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب، عن جده أي جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكليم وفي الأحكام الكبير والصغير، يعني الكلام على هذه الطريق، فإن العلماء اختلفوا في قبولها وردها. فمنهم من يقول إن الضمير في جده يعود إلى عمرو، فمن هو جد عمرو؟ هو محمد، فيكون الحديث مرسلا. ومنهم من يقول إن الضمير يعود إلى شعيب، فمن هو جد شعيب؟ هو عبد الله بن عمرو. بقي: أسمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو؟ نعم، سمع منه كما هو موجود في تهذيب التهذيب، أن سائلا سأل وعداه إلى الحاكم والبيهقي، أن سائلا سأل عبد الله بن عمرو فلم يكن عنده جواب في المسألة ولعلها في الحج، فأرسل معه شعيبا إلى عبد الله بن عمر. فهذا دليل على أن شعيبا قد سمع من جده عبد الله بن عمر، لأن من أهل العلم من قال إنها صحيفة ولم يقبلها كأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. وكذلك أحد المعين يقول: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كتاب، حتى إنها تصحفت كتاب كما في طبقات المدلسين، فصار عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذاب. وهذا تصحيف كما سمعتم، وإنما نبهت على ذلك لأن بعض إخواننا احتج علينا بهذا، ولكنها رجعت مصادر أخرى فإذا هو كتاب، أي ليس بسماع. أما الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ففي ميزان الاعتدال يقرر أن السند إذا صح إلى عمرو بن شعيب فهو حديث حسن، ومثل بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية. طيب، بهز بن حكيم بن معاوية، بهز نفسه مختلف فيه. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول في ميزان الاعتدال: ما تركه عالم قط، وإنما اختلفوا في الاحتجاج به. طيب، والذي يظهر أن حديثه حسن إذا لم يخالف، أما إذا خالف من هو يعني أوثق منه فيتوقف في حديثه شان غيره. ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وأعتقد وهو أن هذه الطريق متكلم فيها. أها طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، من هو أبي طلحة؟ أما طلحة فهو اليامي معروف، لكن الذي أعرفه من قبل أن والده لا يعرف. طيب، قال: وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوايلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة، وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه، والله أعلم. طيب، يعني التسلسل عن أبيه عن أبيه عن أبيه يحتاج، يعني ربما كان في السند إلى هذه السلسلة بعض نفسه السند نفسه، وأكثر ما أكثر ما يمر به من العلويين عن أبيه عن أبيه، وبهذا يفتخرون، حسبنا الله ونعم الوكيل، يفتخرون هنا. يقول: احنا نقول حدثني ابي عن ابيه عن جده، وانتم تحدثون عن فلان وعنه. قال رحمه الله تعالى: معرفة رواية السابق واللاحق، قد افرد له الخطيب كتابا، والكتاب موجود في المكتبة، وغالب هذا بارك الله فيكم من الاحاديث الضعيفة، أسانيد بأسانيد ضعيفة، والسابق واللاحق أن يروي أن يكون الشيخ صغيرا، الشيخ صغيرا أن يكون الشيخ أو ما دائه، فيروي هو نفسه يروي عنه شخص كبير، ثم يتأمر الشيخ هذا ويروي عنه شخص آخر، يتأمر ويكون بين رواية الاثنين، يعني بين تلميذه المتقدم وتلميذه المتأخر، قدر 80 سنة، قدر 100 سنة أو نحو ذلك. هذا معنى السابق واللاحق، شيخ صغير روى عنه راو ثم تعمر
السن.
ها؟ طيب السن، نعم هذا هو صغير السن، جزاك الله خير. ثم روى عنه راو ثم تعمر الشيخ، وفي آخر عمره روى عنه راو آخر، فكانت بين رواية التلميذين نحو 100 سنة، نحو 80 سنة، 120 سنة. هذا يسمى بماذا؟ السابق واللاحق. وقد عرفتم أن الخطيب ألف مؤلفا في هذا، واطلعت عليه فوجدت غالب الطرق لا تثبت من هذا، يعني في هذا الباب نفسه غالب الطرق لا تثبت، القصد أننا نعرف هذا. قال: كما عرفنا هذا يا أخوان، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر، ثم يروي عن المروي عن المتأخر، مفهوم هذا، كما رأى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، وقد توفي الزهري 24 ومئة، وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر كانت. طيب، قاله ابن الصلاح، طيب قال ابن حجر كذاب، ادعى السماع من مالك والطيري والكبار. طيب فهمنا هذا يا اخوان، الغالب على هذا الذي هو السابق واللاحق هو كتاب الخطيب مثل هذا واكبر، لكن الغالب عليه انه لا تثبت الشيء. وهكذا روى البخاري عن محمد بن اسحاق السراج، وروى عن السراج
أبو الحسن أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة. فإن البخاري توفي سنة 56، وتوفي الخفاف سنة 94 و300، كذا قال ابن الصلاح. قال قلت وقد أكثر من التعرف، لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. نعم، هو كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا أمر ليس من المهمات.
قال الحافظ،
نعم،
قال الحافظ
كذاب،
يعني
زكريا. نعم، زكريا بن بويد الكندي يقول كذاب. يقول قال ابن حجر في شرح النخبة، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين في إثر وفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي هو أحمد بن محمد حافظ كبير، سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخ الحديثاء ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلف بالسماع سبقه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. قال رحمه الله تعالى: النوع السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابه وتابعه وغيرهم، ولمسلم بن الحجاج تصنيف في ذلك. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر، طيب، وعروة بن المبرز، ومحمد بن صفوان الأنصاري، ومحمد بن صيف الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد. نعم، قرأت وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خندش، ويقال هرم بن خندش، والله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم بالرواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شكل ابن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه. وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعيد المزني. عندكم سعد أخوان، الذي عند سعد صلح، وصنابح بن الأعسر، ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح: وقد ادعى الحاكم في الإقليم أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قال: وقد أنكر ذلك عليه. طيب، ونقر بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه، ولم يروه عنه غيره في وفاة أبي طالب. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث صلح
الذي عنده يصلح. يذهب الصالحون الأول فالأول. وبروايتي لا حال وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عنه غيره حديث إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. ورأى مسلم حديث الأغر المزني إنه ليغان على قلبي ولم يروي عنه غير أبي بردة. وحديث رفاعة بن عمرو ولم يروي عنه غير غير عبد الله بن الصامت. وحديث أبي رفاعة ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح وهذا هذا مفهوم الأول يا أخواننا وهو أن الحاكم يظن أن الشيخين تركا بعض الأحاديث لأنه تفرد بالرواية عن صحابي عن الصحابي واحد وليس كذلك. فقد أخرج لجماعة تفرد عن الصحابي واحد وأغلب هؤلاء الذين أخرجوا لهم وقد تفرد عن الصحابي واحد مذكورون في الإلزامات للحافظ الدارقطني لأن الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى يريد أن يلزم الشيخين بأحاديث صحيحة تفرد بها بعض الرواة عن صحابي عن الصحابي أي تفرد راون عن الصحابي. من أجل هذا ذكر الحافظ الدارقطني أحاديث أخرجاها في صحيحيهما وقد تفرد الصحابي التابعي بالرواية عن الصحابي من أجل أن يلزمهما بتلك الأحاديث. وقيل إن أغلبها في ماذا؟ في الإلزامات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. قال الحافظ ابن كثير قلت أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثها وقد تقدم الكلام على هذا الكلام إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل وإلا فلا. لكن أيكون مقبولا أم لا؟ أم لا بد من ماذا؟ لا بد من أن يعني يوثقه غيره لأنه قد يكون ثقة عنده وهو مجروح وقد يروي عن مجهول ومتكلم فيه كما قال أبو داود في حريز بن عثمان قال مشايخ حريز كلهم ثقات. فراجعناهم في أقرب مصدر وهو تهذيب التهذيب فوجدنا منهم من هو مستور الحال ومنهم من فيه لين. قال وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابين لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم. فلا يصح ما استترك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. وأما التابعون فقد تفرد فيما نعلم حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبي بحديث أما تكون الزكاة إلا في اللبة فقال أما لو طعمت في فخذها لا إذا عنك. طيب يا أخواننا يقول هنا يعني نسبه أي صاحب المنطقة لأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ونقل في التهذيب عن البخاري قال في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نبر يعني حديث نبر. ويقال
إن الزهري تفرد عن نيف 20 تابعيا، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهاء 10 من شيوخ المدينة لم يروي عنه غيره. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. الروح الثامن والأربعون: معرفة من له أسماء متعددة. وهذا الفن قد ألف فيه الحافظ الخطيب كتابا قيما يساوي الدنيا، ذلك الكتاب إيهام الجمع والتفريق. إيهام الجمع والتفريق، معنى إيهام الجمع أي إيهام أن الواحد جماعة، وإيهام التفريق بالعكس، إيهام الجمع أن الاثنين واحد أو الثلاثة واحد، وإيهام التفريق أن الواحد ثلاثة، أن إيهام التفريق أي الواحد ثلاثة، أن يكون له اسم كنية أو له مثل هلال بن أبي ميمونة، هلال بن أبي هلال، هلال بن علي، قد يظن أنه ثلاثة، فهذا في أي موضوع هو واحد، إيهام التفريق، هذا في إيهام التفريق. إيهام الجمع أن يظن أن الجماعة واحد. معرفة ظلوا أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة أو يذكر ببعضها أو بكليته، فيعتقد أن قدرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس. قد تقدم لكم أن الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى يذكر مشايخه تارة بكناهم وتارة بنسبهم وتارة يعني نسبة أخرى يكون له نسبتان، حتى يظن أن الواحد ثلاثة. قد كنا ذات مرة نبحث عن الحسن بن أبي طالب حتى تعلمنا، فإذا هو قد نسبه إلى كنية أبيه. طيب، وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى وفيها إرشاد إلى إظهار تدليس المدلسين. ونحن بالله سبحانه وتعالى فقد يسر لنا هذا اليوم كتابا ما كنا نظن أن يتيسر. وبين هؤلاء التابعين قال الحاكم رحمه الله تعالى: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ابن سهل بن حنيف وابي ادريس الخولاني. قال الحافظ ابن كثير: قلت: اما عبد الله بن ابي طلحه فلما ولد ذهب به، ذهب به اخوه لامه انس بن مالك الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية. ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه يحضر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا رأى. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. وقلنا لإخواننا أن صغار الصحابة الذين ولدوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كان الصحابي مميزا فله شرف الصحبة وروايته تكون مقبولة، لأنه يعد إما أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أن يكون من مراتب الصحابة. طيب، وإن كان غير مميز وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله شرف الصحبة وأحاديثه كأحاديث كبار التابعين. مراتب سعد، وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا بن مقر من التابعين وهما صحابيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، الان اما مخبرنا ما قرانا ايضا وأما المخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يروا. طيب، هذا وكذلك إذا كان إذا أدرك الجاهلية ولم يسلم إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أيضا يعد مخضرمون. والمخضرمون قد أفرد لهم الحافظ في الإصابة فتلا، قال والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد منهم مسلم نحو من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة قال ابن الصلاح، وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثواب. هذا الذي جاء فيه أن الأسود العنسي رمى به في النار فخرج سليما، فلما أتى إلى عمر قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو شبيه بإبراهيم أو بهذا المعنى، وهو يعتبر من خيار عباد الله، جاء في مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا أن امرأته كانت تلقاه عند قدومه وترحب به، ثم دخل يوما وسلم فلم ترد عليه السلام، فقال ما هو؟ قالت أنت الناس يتمتعون بالدنيا وكذا وكذا وأنت. فقال من أفسد امرأتي أفسد الله عليه كذا وكذا. فقد كانت عجوز جلست عندها فاستجاب الله دعوته. ثم جاءت العجوز وعاهدت الله ألا تعود فدعا لها وشفاها الله. قال قلت وعبد الله بن عكيم. عبد الله بن عكيم يقول أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولا احنف بن قيس وقد اختلفوا في افضل التابعين من هو. فالمشهور انه سعيد بن المسيب. قاله احمد بن حنبل وغيره. وقال اهل البصرة الحسن. يعني لان اهل البصرة يعرفون من الحسن ما لا يعرفه غيرهم. وكذلك سعيد بن المسيب يعرف عنه اهل المدينة ما لا يعرف غيرهم. قد يأتي التفضيل كل اهل البلد يفضلون صاحبهم لا لاجل انهم يتنقصون غيره لكن يفضلونه عن اعتقاد لانهم يعرفون صاحبهم ولا يعرفون يعني احوال الاخرين. وقال اهل الكوفة القمة والاسد. وقال بعضهم اويس القرني وهو الصحيح لحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. في شأن اويس انه خير التابعين هذا نص في موضع النزاع فيكون قاطعا. هكذا يا اخواننا. نعم. وقال اهل مكة عطاء بن ابي رباح. شوف الصدر يا خلو صلى. وسيدات النساء من التابعين حفصة بن سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وام الدرداء الصغرى رضي الله عنهم اجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاج هم من اهل المدينة كلهم. وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن ابي بكر وخارجة بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار أخو عطاء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والسابع سالم بن عبد الله بن عمر. وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد عد علي بن المديني في التابعين من ليس منهم كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم. وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا. قد يدخل عليهم يا اخواننا اللبس ما اذا روى التابعي حديثا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم او قال عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيظنونه صحابيا. والصحابي ما اذا روى عن صحابي اخر فيظنونه تابعيا عن صحابي اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي نفسه. قال وذلك بحسب مبلغهم من العلم والله الموفق للصواب. وجزى الله العلماء المتأخرين خيرا فقد نخلوا هذه الأشياء وبينوا أوهام العلماء المتقدمين لأن المتقدم لا بد أن تحصل له أخطاء. المتقدم البادئ في الأمر لا بد أن تحصل له أخطاء. فأولئكم الذين يعتبرون ماذا
يعتبرون منفحين ومهددين، وهذا هو شأنهم وعملهم. تبينوا هذه الأخطاء والأوهام التي حصلت للمتقدمين رحمهم الله تعالى. إذا كان ابن حبان رحمه الله تعالى يؤلف كتابا في أوهام شعبة وفي أوهام غيره، يؤلفون كتبا في أوهام العلماء، جزاهم الله خيرا.
عبد الله بن
ثور الذي يظهر أنها فصل. نعم.
معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عن من دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خطبته عن تميم الداري مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر. والحديث في الصحيح، الصحيح مسلم.
طيب يا أخواننا،
ورواية الأكابر عن الأصاغر قد يستأنف بعضهم، قد يستأنف بعضهم يعني، لكن التواضع أمر مطلوب، والذي يعنه يحرم خيرا كثيرا، يحرم خيرا كثيرا أو يحرم خيرا كثيرا. ووكيع بن الجراح يقول لا ينبل الرجل حتى يروي عن من هو أكبر منه، ومن هو مماثل له، ومن هو أنزل منه. والبخاري رحمه الله تعالى قد روى عن أناس يعتبرون من طلبته كأبي العباس السراي، كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن نخامس وهو تابع مالك عن معاذ وهم بالشام في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. من أجل هذا ينبغي التنبه إذا روى قصصا إسرائيلية. طيب، ما دام أنهم قد روى عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار رجل أخبار أكثر منه رجل محدث، بل قال معاوية رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال إنه من أصدق المحدثين، أي عن الكتاب، وإنا لنبل عليه الكذب. ومعنى نبل عليه الكذب أي نختبر عليه الكذب، والكذب هنا بمعنى الخطأ، ليس بمعنى الكذب الذي يكذب وهو متعمد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت وقد حكى عنه عمر وعلي وجماعة من الصحابة. طيب، هذا مفهوم، يعني قد ربما ذكروا عنه حكايات. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه، وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، الذي عند من الصحابة والتابعين هل يصلح؟ قيل 20 ويقال 74، فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة الراوي من المروي عنه، لأن لا يظن الظان أنه انغلط. التنبيه على هذا معرفة الراوي من المروي عنه ولئلا يظن الظان انه انقلب على الراوي. نعم. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها انها قالت. قوله قد صح ينظر فيه، يعني بارك الله فيكم، مسلم ذكره بصيغة التمريض في مقدمته، وهو من رواية ميمون بن أبي شريب عن عائشة كما يقوله المعلق هنا، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننزل الناس منازلهم.
قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: معرفة المدبج مأخوذ من ديباجة الوجه. هذه ديباجة الوجه اللي هي أمامه، ديباجة الوجه مأخوذ منه، لأن كل واحد منهما ألقى إلى الثاني ديباجة وجهه من أجل ماذا؟ من أجل أن يسمع منه، نظر إليه من أجل أن يسمع منه، فهو مأخوذ من هذا، لأن كل واحد منهما روى عن الآخر. قال رحمه الله تعالى: وهو رواية الأقران سنا وسندا، واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند، وإن تفاوتت الأسنان فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا كأبي هريرة وعائشة، أي كل واحد منهما روى عن الآخر ولو غير ذلك الحديث، والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فما لم يروي عن الآخر لا يسمى مدبجا والله أعلم، ويسمى من رواية الأقران. سمى من رواية الأقران، مثلا إذا رويت أنت عن سالم وسالم لم يروي عنك وسالم قرينك في الآخر، فهذا الذي يقال إسماعيل بن عمر الشهير بابن كثير رحمه الله تعالى. النوع 43: معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي. ومعرفة الإخوة والأخوات يعين على الحفظ، أنت مثلا تحفظ عبيد الله بن عبد بن مسعود، وله أخ مشهور بالمسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد بن مسعود، ولهم أخ ثالث مشهور بأبي عميس عتبة الظاهر بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فمثل هذا آل عقبة آل عقبة، ها نعم وهكذا، يعني أقصد أن هذا حفظهم سهل يحفظ الكيرين كذلك، فإن شاء الله يحرص الأبناء الصغار الذين يستطيعون يحرصون على هذا. وأبو عبد الرحمن النسائي من أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عمرو بن العاص وأخوه هشام، زيد بن ثابت وأخوه يزيد، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود، ومن أصحابه أيضا زيد بن شرحبيل وأخوه أرقم. ثلاثة إخوة: سهل وعباد وعثمان بنو حنيف. طيب. عثمان. طيب سهل سهل بن حنيف وعثمان بن حنيف أعرف أنهما صحابيين الظاهر أبدا كذلك. عمر بن شعيب وأخواه عمر وشعيب. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله وثلاثتهم ضعفاء.
عبد الرحمن
هو أشدهم ضعفا. أربعة إخوة. شهيد نعم. عبد الرحمن الذي عنده ابن يصلى. عبد الرحمن بن زيد رحمه الله. عبد الرحمن بن زيد واخواه ابن زيد. طيب اربعه اخوه سهيل بن ابي صالح واخوته. عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. خمسه اخوه سفيان بن عيينة واخوته الاربعه ابراهيم وادم وعمران ومحمد. قال الحافظ سمعت قال الحافظ سمعت الحافظ ابا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثني. سته اخوه وهم محمد بن سيرين واخوته انس ومعبد ويحيى وحفصه وكريمه. كذا ذكرهم النسائي واحد النعيم ايضا ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة. فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله. وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثال سبعة إخوة النعمان بن المقرن وإخوته حنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل ولم يسمى السابع هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقال انهم شاهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر غير واحد لم يشاركهم احد في هذه المكرمه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وثم سبعه اخوه الصحابه شهدوا كلهم بدرا لكنهم لؤم وهي عفراء بنت عبيد تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل بن ناشد فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوناء فأربعة منهم أشقاء وهم بن البكير وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث وسبعتهم شهدوا بدراء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعاذ ومعوذ أبناء عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي ثم احتز رأسه وهو طريح طيب ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. إلى هنا يا أخواننا خشية أن يظن التخصيص والله أعلم مثل يعني الأسماء المتقاربة في اللفظ هذا الذي يظهر ثم بعدها أيضا كما علمت أن معرفة هذا يسهل إذا قد حفظت الراوي ثم علمت أن له أخا أو أختا ما بقي عليك إلا أن تحفظ اسمه فقط
لما يكون أحدهم يعرف الآخر فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء.
وقد صنف فيه الخطيب كتابا جزاك الله خيرا الخطيب جزاك الله خيرا. وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة وروت عن أمها أم رومان وروت عنها أمها أم رومان أيضا. والذي أعرف أنه لا يصح أن أبا بكر روى عن ابنته عائشة, هذا الذي أعرف. قال روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل. قال وروى سليمان بن طرخان التيمين عن ابنه المعتمر بن سليمان. وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. قال الخطيب لا يعرف إلا من هذا الوجه. وأنا أعتقد أننا بحثنا عنه أنه ليس بصحيح. فمن يبحث عنه يا إخواننا أخروا ما تفعل هذا الحديث نفسه وهذا السنة إن شاء الله قال يا روى هذا أنا
الحديث تطرق في الجامع الكبير ونفذه الأبي داود في مناسيله عن الزهري قال أبي على الصبران في الأوس أن سعيد من سيد عن أبي هريرة المحر
نور
هم يتكلم عن الأحمال جمع حمد يحمل على الزهد وأن أنا تطرق على
حفظ بن عمر الديري المكري عن ابنه أبي جعفر محمد ستة عشر حديثا أو نحوها وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم رأى الشيخ أبو عمر عن أبي المظفر عبد الرحيم الحافظ
طيب
أبي سعد عن أبيه عن ابنه المظفر بسنده عن أبي ابنه أبي المظفر بسنده أنا بإمامة مرفوعة أحضروا مواردكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ أبو عمر وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات وأخلق به أن يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط. فإنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة قال انتهى. قال ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت والتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم. قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى مصعب بن الزبير وهو مصعب ابن عبد الله الزبيري يروي عن مالك عن ابن أخيه الزبير بن بكار وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل. وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. هنا يتصل بدرس الأمس حديث الكلام على حديث أخسر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل ميتقة. طيب، قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه. والحديث يصححه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، إلا أنه ذكر أسانيد من رواه ابن صاعد ومن رواه غير ابن صاعد ذكره من طريق ابن عيينة، لم يذكر أسانيده من ابن عيينة لينظر فيه. وأما صاحب الفيض القدير كما ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى فإنه قال إنه من طريق قيس بن الربيع. قال الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله: إن المناوية لم يقف على هذه الطريق التي رجالها ثقات. نعم، من سفيان بن عيينة إلى أبي هريرة رجالهم ثقات أو رجال الطريق ثقات، لكن بقي النظر من المؤلفين الذين أخرجوه إلى سفيان بن عيينة والله أعلم. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الخامس والأربعون رواية الأبناء عن الآباء وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا ولكنها دون الأول، وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده أي جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكليم وفي الأحكام الكبير والصغير، يعني الكلام على هذه الطريق فإن العلماء اختلفوا في قبولها وردها. فمنهم من يقول إن الضمير في جده يعود إلى عمرو، فمن هو جد عمرو؟ هو محمد، فيكون الحديث مرسلا. ومنهم من يقول إن الضمير يعود إلى شعيب، فمن هو جد شعيب؟ هو عبد الله بن عمرو. بقي أسمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو؟ نعم، سمع منه كما هو موجود في تهذيب التهذيب أن سائلا سأل وعزاه إلى الحاكم والبيهقي أن سائلا سأل عبد الله بن عمرو فلم يكن عنده جواب في المسألة ولعلها في الحج، فأرسل معه شعيبا إلى عبد الله بن عمر. فهذا دليل على أن شعيبا قد سمع من جده عبد الله بن عمر، لأن من أهل العلم من قال إنها صحيفة ولم يقبلها كأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وكذلك أحد المعين يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كتاب، حتى إنها تصحفت كتاب كما في طبقات المدلسين، فصار عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذاب. وهذا تصحيف كما سمعتم، وإنما نبهت على ذلك لأن بعض إخواننا احتج علينا بهذا، ولكنها رجعت مصادر أخرى، فإذا هو كتاب أي ليس بسماع. أما الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ففي ميزان الاعتدال يقرر أن السند إذا صح إلى عمرو بن شعيب فهو حديث حسن، ومثل بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية. طيب، بهز بن حكيم بن معاوية، بهز نفسه مختلف فيه. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول في ميزان الاعتدال ما تركه عالم قط، وإنما اختلفوا في الاحتجاج به. طيب، والذي يظهر أن حديثه حسن إذا لم يخالف، أما إذا خالف من هو يعني أوسط منه فيتوقف في حديثه شان غيره. ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وأعتقد أن هذه الطريق متكلم فيها، طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، من هو أبو طلحة؟ أما طلحة فهو اليامي معروف، لكن الذي أعرفه من قبل أن والده لا يعرف. طيب، قال وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه، وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه، والله أعلم. طيب، يعني التسلسل عن أبيه يحتاج، يعني ربما كان في السند إلى هذه السلسلة ضعف نفسه، السند نفسه، وأكثر ما يمر به من العلويين عن أبيه، وبهذا يفتخرون، حسبنا الله ونعم الوكيل، يفتخرون هنا، يقول إحنا نقول حدثني أبي عن أبيه عن جده، وأنتم تحدثون عن فلان وعن. قال رحمه الله تعالى معرفة رواية السابق واللاحق، قد أفرد له الخطيب كتابا، والكتاب موجود في المكتبة، وغالب هذا بارك الله فيكم من الأحاديث الضعيفة، أسانيد بأسانيد ضعيفة. والسابق واللاحق أن يروى أن يكون الشيخ صغيرا، الشيخ صغيرا أن يكون الشيخ أو ماذا، فيروي هو نفسه، يروي عنه شخص كبير، ثم يتأمر الشيخ هذا ويروي عنه شخص آخر، يتعمر ويكون بين رواية الاثنين يعني بين تلميذهم المتقدم وتلميذه المتأخر قدر 80 سنة قدر 100 سنة أو نحو ذلك. هذا معنى السابق واللاحق. شيخ صغير روى عنه راو ثم تعمر
السن. ها؟ صغير السن.
نعم
هذا هو
روى صغير السن جزاك الله خير. ثم روى عنه راو ثم تعمر الشيخ وفي آخر عمره روى عنه راو آخر فكانت بين رواية التلميذين نحو 100 سنة نحو 80 سنة 120 سنة. هذا يسمى بماذا؟ بالسابق واللاحق. وقد عرفتم أن الخطيب ألف مؤلفا في هذا واطلعت عليه فوجدت غالب الطرق لا تثبت من هذا يعني في هذا الباب نفسه غالب الطرق لا تثبت. القصد أننا نعرف هذا ولا كما عرفنا هذا يا أخوان. وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عن المتأخر. مفهوم هذا؟ كما رأى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس وقد توفي الزهري 24 و100 وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر كانت. طيب قاله ابن الصلاح. طيب قال ابن حجر كذاب ادعى السميع من مالك والطيري والكبار. طيب فهمنا هذا يا أخوان. الغالب على هذا الذي هو السابق واللاحق هو كتاب الخطيب مثل هذا وأكبر. لكن الغالب عليه أنه لا تثبت الشيء. وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج وروى عن السراج أبو الحسن أحمد بن محمد بن الخفاف النيسابوري وبين وفاتيهما 137 سنة. فإن البخاري توفي 56 و200 وتوفي الخفاف 94 و300 كذا قال ابن الصلاح. قال قلت وقد أكثر من التعرف لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. نعم هو كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا أمر ليس من المهمات. نعم
قول الحافظ
كذاب
يعني زكريا.
نعم زكريا بن دويد الكندي يقول كذاب. يقول قال ابن حجر في شرح النخبة وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين في إثر وفاة 150 سنة وذلك أن الحافظ السلفي هو أحمد بن محمد حافظ كبير سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخ الحديثاء ورواه عنه ومات على رأس 500 ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبقه عبد القاسم عبد الرحمن بن مكي وكانت وفاته 50 و600. قال رحمه الله تعالى النوع 47 معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابه وتابعه وغيرهم ولمسلم بن الحجاج تصنيف في ذلك. تفرد عامر الشعبين عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر. طيب وعروة بن المبرز ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيف الأنصاري، فقد قيل إنهما واحد. نعم قرأت وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خندش، ويقال هرم بن خندش، والله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم بالرواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شكل ابن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه. نعم وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعيد المزني. عندكم سعد يا أخوان؟ الذي عند سعد يصلح. وصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح: وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قال: قد أنكر ذلك عليه ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه، ولم يروه عنه غيره في وفاة أبي طالب. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث. صلح الذي عنده يصلح. يذهب الصالحون الأول فالأول وبرواية وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب، ولم يروي عنه غيره حديث: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. ورأى مسلم حديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردة. وحديث رفاعة بن عمرو: ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت. وحديث أبي رفاعة: ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح: هذا مفهوم الأول يا أخواننا، وهو أن الحاكم يظن أن الشيخين تركا بعض الأحاديث لأنه تفرد بالرواية عن صحابي عن الصحابي واحد، وليس كذلك. فقد أخرج لجماعة تفرد عن الصحابي واحد، وأغلب هؤلاء الذين أخرجوا لهم وقد تفرد عن الصحابي واحد مذكورون في الإلزامات للحافظ الدارقطني، لأن الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى يريد أن يلزم الشيخين بأحاديث صحيحة تفرد بها بعض الرواة عن صحابي عن الصحابي، أي تفرد راو عن الصحابي. من أجل هذا ذكر الحافظ الدارقطني أحاديث أخرجاها في صحيحيهما، وقد تفرد الصحابي التابعي بالرواية عن الصحابي من أجل أن يلزمهما بتلك الأحاديث. وقيل إن أغلبها في ماذا؟ في الإلزامات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة
عن الراوي برواية واحد عنه. قال الحافظ ابن كثير قيت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثها، وقد تقدم الكلام هنا على هذا الكلام، إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. لكن أيكون مقبولا أم لا؟ أم لا بد من ماذا؟ لا بد من أن يعني يوثقه غيره، لأنه قد يكون ثقة عنده وهو مجروح، وقد يروي عن مجهول ومتكلم فيه، كما قال أبو داود في حريز بن عثمان قال: مشايخ حريز كلهم ثقات. فراجعناهم في أقرب مصدر وهو تهذيب التهذيب، فوجدنا منهم من هو مستور الحال ومنهم من فيه لين. قال: وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم. فلا تصح ما استترك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. وأما التابعون فقد تفرد فيما نعلم: حماد بن سلمة، عناد العشراء الدارمي، عنادي بحديث: أما تكون الزكاة إلا في اللبة؟ فقال: أما لو طعمت في فخذها لا إذا عنك. طيب يا إخواننا، يقول هنا يعني نسبه أي صاحب المنطقة لأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ونقل في التهذيب عن البخاري قال: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نبر، يعني حديث نبر فيه. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعيا، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، النوع الثامن والأربعون: معرفة من له أسماء متعددة. وهذا الفن قد ألف فيه الحافظ الخطيب كتابا قيما يساوي الدنيا. ذلك الكتاب إيهام الجمع والتفريق، إيهام الجمع والتفريق. معنى إيهام الجمع أي إيهام أن الواحد جماعة، وإيهام التفريق العكس، إيهام الجمع أن الاثنين واحد أو الثلاثة واحد، وإيهام التفريق أن الواحد ثلاثة، أن إيهام التفريق أي الواحد ثلاثة، أن يكون له اسم وكنية أو له مثل: هلال بن أبي ميمونة، هلال بن أبي هلال، هلال بن علي، قد يظن أنه ثلاثة. فهذا في أي موضوع هو واحد، إيهام التفريق، هذا في إيهام التفريق. إيهام الجمع أن يظن أن الجماعة واحد. معرفة من له أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة أو يذكر ببعضها أو بكليته، فيعتقد أن قدرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يضربون به على الناس. قد تقدم لكم أن الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى يذكر مشايخه
وتارة بكناهم وتارة بنسبهم وتارة يعني نسبة أخرى يكون له نسبتان حتى يظن منه أن الواحد ثلاثة. قد كنا ذات مرة نبحث عن الحسن بن أبي طالب حتى تعبنا، فإذا هو قد نسبه إلى كل أبي.
طيب،
وأكثر ما يضع ذلك من المدلسين يعرضون به على الناس فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى وفيها إرشاد إلى إظهار تدليس المدلسين. ونحمد الله سبحانه وتعالى فقد يسر لنا هذا اليوم كتابا ما كنا نظن أن يتيسر.
وبين هؤلاء التابعين قال الحاكم رحمه الله تعالى: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ابن سهل بن حنيف وابي ادريس الخولاني. قال الحافظ ابن كثير: قلت اما عبد الله بن ابي طلحه فلما ولد ذهب به اخوه لامه انس بن مالك الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية. ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه يحضر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا رأى. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. وقلنا لإخواننا أن الصحابة أن صغار الصحابة الذين ولدوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان الصحابي مميزا فله شرف الصحبة وروايته تكون مقبولة، لأنه يعد إما أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإما أن يكون من مراتب الصحابة. طيب، وإن كان غير مميز وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله شرف الصحبة وأحاديثه كأحاديث كبار التابعين.
مراتب سعد
وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا بن مقرن من التابعين وهما صحابيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الان اما مقرن وما قرن عليه وأما المخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
ولم يروا.
طيب
هذا وكذلك إذا كان إذا أدرك الجاهلية ولم يسلم إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أيضا يعد مخضرما. والمخضرمون قد أفرد لهم الحاجب في الإصابة فتلا. قال والخضرمة القطع فكأنهم قطعوا عن نبرائهم من الصحابة. وقد عد منهم مسلم نحو من 20 نفسا منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة. قال ابن الصلاح وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثور. هذا الذي جاء فيه أن الأسود العنسي رمى به في النار فخرج سليما. فلما أتى إلى عمر قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو شبيه بإبراهيم أو بهذا المعنى. وهو يعتبر من خيار عباد الله جاء في مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا أن امرأته كانت تلقاه عند قدومه وترحب به. ثم دخل يوما وسلم فلم ترد عليه السلام فقال ما هو؟ قالت أنت الناس يتمتعون بالدنيا وكذا وكذا وأنت. فقال من أفسد امرأتي أفسد الله عليه كذا وكذا. فقد كانت عجوز جلست عندها فاستجاب الله دعوته. ثم جاءت العجوز وعاهدت الله ألا تعود فدعا لها وشفاها الله. قال قلت وعبد الله بن عكيم. عبد الله بن عكيم يقول أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب ولا أحنف بن قيس وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو. فالمشهور أنه سعيد بن المسيب. قال هو أحمد بن حنبل وغيره. وقال أهل البصرة الحسن. يعني لأن أهل البصرة يعرفون من الحسن ما لا يعرفه غيرهم. وكذلك سعيد بن المسيب يعرف عنه أهل المدينة ما لا يعرف غيرهم. قد يأتي التفضيل كل أهل البلد يفضلون صاحبهم لا لأجل أنهم يتنقصون غيره لكن يفضلونه عن اعتقاد لأنهم يعرفون صاحبهم ولا يعرفون يعني أحوال الآخرين. وقال أهل الكوفة القمة والأسود. وقال بعضهم أويس القرني وهو الصحيح لحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه في شأن أويس أنه خير التابعين. هذا نص في موضع النزاع سيكون قاطعا. هكذا يا أخواننا. نعم. وقال أهل مكة عطاء بن أبي رباح. شوف الشبرياء صلوا صلى. وسيدات النساء من التابعين حفصة بن سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاج
هم من أهل المدينة كلهم، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد،
القاسم بن محمد بن أبي بكر،
وخارجة بن زيد، خارجة بن زيد بن ثابت، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار أخو عطاء، وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد عد علي بن المديني في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم، منهم من هو معدود فيهم، وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا. قد يدخل عليهم يا أخواننا اللبس، ما إذا روى التابعي حديثا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيظنونه صحابيا. والصحابي ما إذا روى عن صحابي آخر فيظنونه تابعيا، عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي نفسه. قال وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله الموفق للصواب.
وجزا الله العلماء المتأخرين خيرا، فقد نخلوا هذه الأشياء وبينوا أوهام العلماء المتقدمين، لأن المتقدم لا بد أن تحصل له أخطاء، المتقدم البادئ في الأمر لا بد أن تحصل له أخطاء، فأولئكم الذين يعتبرون ماذا؟ يعتبرون منقحين ومهددين، وهذا هو شأنهم وعملهم، فبينوا هذه الأخطاء والأوهام التي حصلت للمتقدمين رحمهم الله تعالى. فإذا كان ابن حبان رحمه الله تعالى يؤلف كتابا في أوهام شعبة وفي أوهام غيره، يؤلفون كتبا في أوهام العلماء، جزاهم الله خيرا.
الصحابة الصحيحة
عبد الله بن ثور الذي يظهر أنها صحيحة. نعم معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عن من دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خطبته عن تميم الداري، مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر. والحديث في الصحيح، أي صحيح مسلم.
طيب يا أخواننا،
ورواية الأكابر عن الأصاغر قد يستأنف بعضهم، قد يستأنف بعضهم يعني، لكن التواضع أمر مطلوب، والذي يعنه يحرم خيرا كثيرا، يحرم خيرا كثيرا أو يحرم خيرا كثيرا. ووكيع بن الجراح يقول لا ينبل الرجل حتى يروي عن من هو أكبر منه، ومن هو مماثل له، ومن هو أنزل منه.
والبخاري رحمه الله تعالى قد روى عن أناس يعتبرون من طلبته كأبي العباس السراج، كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن نخامس، هو تابع مالك،
عن معاذ وهم بالشام في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قال ابن الصلاح وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. من أجل هذا ينبغي التنبه إذا روى قصصا إسرائيلية. طيب ما دام أنهم قد روى عن كعب الأحبار وكعب الأحبار رجل أخباري أكثر منه رجل محدث. بل قال معاوية رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال إنه من أصدق المحدثين أي عن الكتاب وإنا لنبلو عليه الكذب. ومعنى نبلو عليه الكذب أي نختبر عليه الكذب والكذب هنا بمعنى الخطأ ليس بمعنى الكذب الذي يكذب وهو متعمد. قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت وقد حكى عنه عمر وعلي وجماعة من الصحابة. طيب هذا مفهوم يعني قد ذكروا ربما ذكروا عنه حكايات. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين الذي عنده من الصحابة والتابعين هل صلح قيل 20 ويقال 70 فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة الراوي من المروي عنه لئلا يظن الظان أنه انغلب. تنبيه على هذا معرفة الراوي من المروي عنه ولئلا يظن الظان أنه انغلب على الراوي. نعم. قال وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قوله قد صح ينظر فيه يعني بارك الله فيكم مسلم ذكره بصيغة التمريض في مقدمته وهو من رواية ميمون بن أبي شريب عن عائشة كما يقوله المعلق هنا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننزل الناس منازلهم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى معرفة المدبج مأخوذ من ديباجة الوجه. هذه ديباجة الوجه التي هي أمامه ديباجة الوجه مأخوذ منه لأن كل واحد منهما ألقى إلى الثاني ديباجة وجهه من أجل ماذا؟ من أجل أن يسمع منه نظر إليه من أجل أن يسمع منه فهو مأخوذ من هذا لأن كل واحد منهما روى عن الآخر. قال رحمه الله تعالى وهو رواية الأقران سنا وسندا واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا كأبي هريرة وعائشة وكل واحد منهما روى عن الآخر ولو غير ذلك الحديث. والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني فما لم يروي عن الآخر لا يسمى مدبجا والله أعلم ويسمى من رواية الأقران سمى من رواية الأقران. مثلا إذا رويت أنت عن سالم
وسالم لم يروي عنه، وسالم قرينك في الأخذ، فهذا الذي يقال
إسماعيل بن عمر الشهير بابن كثير رحمه الله تعالى. النوع الثالث والأربعون، معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي. ومعرفة الإخوة والأخوات يعين على الحفظ. أنت مثلا تحفظ عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وله أخ مشهور بن مسعود عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ولهم أخ ثالث مشهور بأبي عمير عتبة الظاهر بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. فمثل هذا آل عقبة، آل عقبة ها نعم هكذا، يعني أقصد أن هذا حفظهم سهل يحفظ الكيدين كذلك. فإن شاء الله يحرص الأبناء الصغار الذين يتبعون يحفظون على هذا، يحرصون على هذا. وأبو عبد الرحمن النسائي من أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة بن تيمة، عمرو بن العاص وأخوه هشام، زيد بن ثابت وأخوه يزيد. ومن التابعين نعم عمرو بن شرحبيل عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود. ومن أصحابه أيضا هذيل بن شرحبيل وأخوه أرقم. ثلاثة إخوة، سهل وعباد وعثمان بنو حنيف. عثمان طيب سهل بن حنيف وعثمان بن حنيف أعرف أنهما صحابيين الظاهر عباد كذلك. عمر بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله، وثلاثتهم ضعفاء.
عبد الرحمن
هو أشدهم ضعفا. أربعة وإخوة سهيد نعم عبد الرحمن الذي ما عنده ابن يصلى، عبد الرحمن بن زيد رحمه الله، عبد الرحمن بن زيد واخواه ابن زيد. طيب أربعة إخوة، سهيل بن أبي صالح وإخوته، عبد الله الذي يقال له عباد، ومحمد بن صالح. خمسة إخوة، سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة، إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي عن النيسابوري يقول كلهم حدثوا. ستة إخوة، وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي وأحد النعيم أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يقولون من القسم الذي قبله، وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثال سبعة إخوة، النعمان بن المقرن وإخوته حنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع، هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقال إنهم شاهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وثم سبعة إخوة الصحابة شهدوا كلهم بدرا لكنهم لؤم وهي عفراء بنت عبيد تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل بن ناشر فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوناء فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث وسبعتهم شهدوا بدراء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعاد ومعوذ أبناء أسراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. إلى هنا يا خشية أن يضم التخصيص والله أعلم مثل يعني الأسماء المتقاربة في اللفظ هذا الذي ثم بعدها أيضا كما علمت أن معرفة هذا يسهل إذا قد حفظت الراوي ثم علمت أن له أخا أو أختا ما بقي عليك إلا أن تحفظ اسمه فقط
لما يكون أحدهم ضعيف والآخر فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء وقد صنف فيه الخطيب كتابا جزاك الله خيرا الخطيب جزاك الله خيرا وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة وروت عن أمها أم رومان وروت عنها أمها أم رومان أيضا والذي أعرف أنه لا يصح أن أبا بكر روى عن ابنته عائشة هذا الذي أعرف قال روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل قال وروى سليمان بن طرخان التيمين عن ابنه المعتمر بن سليمان وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة قال الخطيب لا يعرف إلا من هذا الوجه وأنا أعتقد أننا بحثنا عنه أنه ليس بصحيح فمن يبحث عنه يا إخواننا أخروا ما يبحث هذا الحديث نفسه وهذا السند إن شاء الله الله يستر قال يا روى
هذا أنا الحديث ترى الزهري بالجامع الكبير وانتبه الأبي داود في مناسيله عن الزهري وقال أبي على الصبران بالأوس عن سعيد بن زيد عن أبي هريرة نعم تكلم عن الأحمال جمع حمل على الزهري وأن أنا تذكر على الزهري